نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. صحتك في آية، البرنامج الذي يضعك على الطريق الصحيح نحو تعديل أنماط الحياة لكي تبدو أكثر شبابا وحيوية، وتحارب الشيخوخة، وتستمر مدى الحياة بإحساسك بالرشاقة والحيوية. فبالتالي موضوع حلقتنا اليوم راح يكون متمم للحلقة الماضية، واللي كان تحت عنوان أدوات تعزيز السلوك أو قوة الإرادة في تعزيز السلوك الصحي للوقاية من الأمراض. وهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن التعديل أو التغيير دائما يبدأ من الداخل إلى الخارج بتعديل النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تكلمنا في المرة السابقة عن بعض الأدوات اللي إحنا نحتاجها في عملية تعديل وتعزيز سلوكنا، ويمكن توقفنا كثيرا عن الأخطار الصحية الناجمة عن العادات الغذائية الخاطئة والإدمان على الوجبات السريعة والإدمان على السكريات والحلويات والدهون. فمن أهم الأدوات اللي راح نتكلم فيها اليوم لكي تكون مفتاح التعزيز لعملية مواصلة الالتزام في التغيير، لأنه هذا التغيير حتما ولا بد بإذنه تعالى أن يكون له فوائد إيجابية. ليه؟ لأنه التوكل دائما على الله، وإذا كانت النية طيبة وأنا أسعى من أجل عملية التعديل من أجل أني أنا أعزز من صحتي، فبالتالي حتما سأصل إلى نتيجة إيجابية. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذن هذا المنطلق من أجل تعزيز الصحة حري به وحري بي أنا كإنسان أن أبدأ فعلا باتخاذ الخطوات الإيجابية، ولو كانت خطوات بسيطة، ولكن سأصل في النهاية بإذنه تعالى إلى تعديل نمط حياتي وتعزيز صحتي والوقاية من الأمراض. مفاتيح الرشاقة والصحة كي أتمتع بالرشاقة مدى الحياة وأتعلم كيف أتحكم في رغبات ملحة. مفتاح الأول اليوم اللي أنا بسميه المفتاح الذهبي أو الأداة الذهبية لتناول الخبز. اقصد في تناول الخبز، إحنا كشرقيين في كل وجباتنا، فطور، غداء، عشاء، سندويشات، كله عنا خبز أبيض، خبز أسمر، معجنات. فالخبز تناول كميات كبيرة منه في نمط حياتنا يعد من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن. وللأسف حقيقة يعني إذا ما في خبز في رز، وفي خبز وفي رز مع بعض، فحكينا هدولي من السكريات المكررة، المنزوعة الليفة، الألياف الغذائية، القشرة، منزوعة القشرة منها، ما فيها ألياف. إذن النتيجة الحتمية أنه ستؤدي إلى زيادة الوزن. إذن أنا هتعرف على بعض الأدوات اللي بتساعدني أنا في كيف أنا أستمتع بالوجبة الغذائية، ومن خلال تقليل تناول الخبز. أولا بدنا نقلل من تناول الخبز، نحرص بقدر الإمكان أني أنا أول نقطة أساسية أني أنا إذا تناولت الخبز، إذا كان لابد أو مش قادر أتخلص من هاي العادة، أن أكون دقيق في شراء الخبز الأسمر. وهون لما نحكي الخبز الأسمر أي الخبز كامل القشرة المصنع من الحبوب الكاملة الغير مضاف له الزيوت والغير مضاف له السكر والغير مضاف له الأصباغ. إذن يجب أني أقرأ البطاقة الغذائية وأتأكد بأنه هذا الخبز كامل القشرة، كامل الحبوب، غير مضاف له مواد أخرى. إذن أحط، إذا كنت أنا بتناول 3 شرائح أو 4 شرائح في الوجبة الواحدة، أبدأ أخليهم 3 تنتين والأربعة 3 بالتدريج. آجي في الوجبة الثانية أقلل وأمتنع عن تناول الخبز إذا كنت من مدمنين الخبز على وجبة العشاء. إذا قللت ونجحت أني أنا أقل، إذا ما قدرت أقلل الكمية أقلل العدد. يعني إذا أنا متعود أخذ خبز على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء، ممكن ألغي تناول الخبز على العشاء وأخليه على الفطور وعلى الغداء، بعدين أبدأ أقلل الكمية على الغداء وأقلل الكمية على وجبة الفطور، فراح أصل إلى نتيجة إني أنا قللت من تناول الخبز، فبالتالي راح أصل إلى نتيجة حتمية إنه أنا بدأ وزني ينزل، صحتي تتحسن وهلم جر. إذن إني أنا أختار إذا كان لابد الخبز اللي هو كامل القشرة. كلاهما على فكرة هاي من الأمور مهمة جدا حتى ما ندخل في عملية الخداع والتضليل، سواء كان خبز أبيض أو خبز أسمر أو رز أبيض أو رز أسمر، كلاهما يتساوى في عدد السعرات الحرارية. كل جرام من هذه المواد اللي هي الكربوهيدرات في 4 سعرات حرارية، سواء كان أبيض أو أسمر، ولكن الخبز الأسمر زي ما حكينا أو الخبز الغير معالج أو الطحين الأسمر أو الرز الأسمر أو المعكرونة السمراء فيها ألياف، فيها قيمة غذائية لا تؤدي إلى ارتفاع مؤشر السكر بشكل سريع جدا. إذن نقرأ البطاقة الغذائية لكي أنا أكون على ثقة تام إن عمالي بشتري مواد غذائية وليس سموم. أيضا من الأدوات اللي بتساعدني أني أتخلص من خبز المطاعم والوجبات السريعة، وبنلاحظ لما تروح على مطعم أول ما تقعد، خصوصا المطاعم اللي أنتوا عارفين بناش نحكي مسمياتها، بتجلس بيجيبوا لك الخبز السخن اللي ريحته بتفتح النفس، وبيجيبوا لك هالزبدة وبيجيبوا لك هالزيوت وبتبدأ تأكل. هذا الوقت اللي عم تأكل فيه أنت تنتظر الوجبة الغذائية، أنت بتكون تناولت كمية كبيرة جدا من السعرات الحرارية من الزبدة والزيوت والخبز اللي غالبا قد يكون خبز أبيض وغير لا أو لا يحتوي على القشرة الغذائية. إذن تخلص من هذه العادة، وأطلب إذا اضطريت من الشيف اللي عم يجيب لك إنه لو سمحت أنا ما بتجيب لي إطلاقا، ابعده، لأنه إذا كان قدامك حتاكل. ليه؟ لأنه أصلا أنت رايح تاكل وأنت جوعان، فبالتالي أول طبق قدامك راح تبدأ تاكل فيه. أطلب أول طبق يجيك كأس المي، شوربة، صحن السلطة. هذه الاستراتيجية. أما بتحايل علينا ونضحك على حالنا ونغش بحالنا إني أنا أتناول هذا الطبق كله، بشعر حالي أصلا أنا شبعت، وبيجي الطبق اللي أنا طلبته بصير من حالي نفسية وحالي يعني بقول لك حرام إني أنا أكب الأكل، فراح تأكله، فبالتالي راح تأكل كميات كبيرة جدا. إذا ابعد عن إنك تطلب الخبز أو يجيك الخبز، حتى لو أجاك أرفضه واطلب إنه يشيله. 4 أطعمة يجب أن نتجنبها. خلينا نأخذ مثال بسيط جدا. في عند أي عائلة شرقية على الغداء أو على العشاء أو حتى على الفطور، خبز موجود، رز موجود، عصير موجود، حلويات موجود، إذن معكرونة، كل أكلنا سكريات اللي هي عبارة عن الخبز أو الرز أو المعكرونة أو الحلويات أو العصائر. إذن خليني أتجنبها وخليني أحط قاعدة، إذا أكلت رز ما أكل خبز، إذا أكلت خبز ما أخذ حلويات بعد العصير بعد الأكل. وإذا كنت من النوع المدمنين على حلويات وبتحب تأكل حلويات بعد الوجبة الغذائية، حط في بالك لا تأكل رز أو خبز على الوجبة الغذائية، أو استبعد العصير، بدل العصير بالمي، بدله في اللبن. إذن إذا استطعت قدر الإمكان أني أحصر تناول هذه السكريات، الخبز، الرز، المعكرونة، العصير، الحلويات، كلها سكر، أبدلها وأبعد عنها وأخذ 1 من 2 وما أخذ 7 أو 5 أغذية اللي هي المعكرونة والبطاطا، فكلها عبارة عن حتى لو كانت بطاطا مشوية إلى ما فهي كلها غنية بالسكريات. أنا ضد الحميات الغذائية منخفض الكربوهيدرات، لا أنادي هون بأن نقلل من الكربوهيدرات، لا، نقلل من الكربوهيدرات من الكربوهيدرات المكرر، نقلل من السكريات، من السموم البيضاء، وليس الكربوهيدرات الموجود في الأسمر، اللي موجود في الخضار، اللي موجود في الألياف، اللي موجود في الفواكه، لا، هذا نكتر منه. أيضا المفتاح الآخر اللي هو المفتاح الذهبي أو الأداة الذهبي للتخلص من الدهون الضارة، نبتعد قدر الإمكان عن الدهون المعالجة المكررة ونستبدلها بالدهون الطبيعية، لأنها راح تساعدني على عملية تخليص الوزن. حكيت سابقا بأنه هاي السكريات مع الدهون التنين مع بعض. نأخذ بس مثال لوجبة سريعة، هي غنية بالدهون، غنية بالسكريات، غنية في الأملاح، غنية بالدهون المشبعة، فقيرة بالألياف، فقيرة بالفيتامينات، بالأملاح، غنية في العناصر الغذائية السيئة. إذن نبعد قدر الإمكان، وحكينا نبدلها في دهون غير طبيعية، دهون غير مصنعة، وحكينا زيت الزيتون، الأفوكاتو، الأسماك. الدراسات تؤكد بأنه تناول الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات النية وزيت السمك وخصوصا الأسماك الزيتية زي ما حكيت اللي تحتوي على الأوميغا 3 يعد من أهم الأمور التي تؤدي على المحافظة على على الغشاء الصحي للهيكل الخارجي للجسم الخلية، وهذا بيؤدي إلى عملية السيطرة على جميع الإشارات والرسائل التي تأتي من كل مكان بالجسم بما فيها الأنسولين. هذا شو بساعدني على إيش؟ على عملية تحسين التواصل بين الخلايا بشكل أفضل. وبتعمل هذه اللي هي الدهون الصحية اللي هي الأوميغا 3 على الاتصال بالحامض النووي DNA، وهذا بنشط الجينات الخاصة والتي تؤدي إلى رفع معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة الحرق وتقليل التخزين بالجسم وزيادة كفاءة أفران الحرق. فبالتالي الدهون الطبيعية تساعد على عملية رفع الأيض، وتساعد على إيصال رسائل إيجابية تؤدي إلى رفع الأيض وأيضا تحسين عمل الأنسولين. ولكن الزيوت اللي هي المصنعة والدهون المشبعة هذه تعمل رد فعل عكسي، تخفض الأيض وأيضا تثير عمل البنكرياس، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة في الأمراض. إذن نقلل منها قدر الإمكان لكي نشعر بالصحة والعافية. أيضا أنه أنا حكيت قبل هيك أني أنا أستخدم في عملية تغيير تقديم الوجبات الغذائية بدل الألي الشوي، وأيضا الزيوت اللي أنا بدي أستخدمها، وخصوصا إحنا في إشي راح أتكلم عنه إن شاء الله بعد شوي اللي هي الزيوت المخفية أو الزيوت الغير ظاهرة، الزيوت اللي مستخدمها دون أن نعلم أنه إحنا عم نستخدمها. إذن نبتعد عن الوجبات السريعة قدر الإمكان، وخصوصا أطفالكم لأنها مواد إدمانية. فكل ما بعدت عن الوجبات السريعة كل ما كان عندك تعزيز للصحة والوقاية من الشيخوخة، لأنه هذه الوجبات حكينا غنية بالأملاح، غنية أيضا بالزيوت، واللي أيضا تؤدي إلى رفع ضغط الدم والكوليسترول السيء LDL، وتقلل اللي هو الكوليسترول السيء الجيد HDL. إذن الابتعاد عن هذه الزيوت، وأيضا هاي الزيوت موجودة تحت مسميات كتيرة، نقرأ جيدا البطاقة الغذائية، مهدرجة أو مشبعة أو متحولة أو مهدرجة جزئيا أو السمن الأبيض موجود. للأسف نحكيها بكل مصداقية، كل محلات الوجبات السريعة، كل اللي أنتوا بتخطر ببالكم تستخدم هذه الزيوت، لأنها زيوت تعطي طعم للطعام ورخيصة، ولكن مضارها وعواقبها على الجسم عالية جدا. إذا نحارب الأطعمة المعالجة، نشتري طازجا ونأكل طازجا، لا تتناول الأطعمة التي عليها ملصق حقيقة، هذه من أهم الأمور. إذا إن شاء الله نكمل بعد الفاصل برنامجكم صحتك في آية من خلال حلقتنا لليوم اللي هي أدوات تعزيز الصحة من أجل الوقاية من الأمراض. انتظرونا بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على التردد 91.4. قبل الفاصل تكلمنا عن الأدوات، كيف نتخلص أو الأدوات اللي بتساعدني أتخلص من السكر وأتخلص من الدهون، وخصوصاً الوجبات السريعة. هتكلم هلأ عن موضوع كتير منتشر واللي هي استخدام الملح بكميات كبيرة جدا، المملحة. ابعدها عن طاولة السفرة. للأسف احنا نتناول كميات عالية جدا من الأملاح أو الصوديوم عن احتياجاتنا اليومية. احنا كبشر محتاجين كمية قليلة جدا من الصوديوم أو من الملح اللي هو ملح الطعام، وخصوصا للأسف أملاح الطعام اللي هي المعالجة والمكررة. الناس البالغين محتاجين جرام باليوم، جرام يعني معلقة، يعني معلقة صغيرة جدا من الملح. ولكن هناك أيضا الأملاح المخفية اللي إحنا ما بنشوفها، اللي هي وين موجودة بكميات كبيرة جدا، وخصوصا بالأكل المعلب، بالأكل المصنع، بالوجبات السريعة، بالمكسرات، بالشيبس، وهذه أملاح مخفية إحنا بنتناول كميات كبيرة. وهذه الأملاح إلها ارتباط جذري جدا أولا في الوصول إلى الشيخوخة المبكر. ليه؟ لأنك راح تستهل الاستهلاك الكبير من الملح والصوديوم والسكر، راح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذه أحد العوامل الرئيسية الخطيرة للإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية. إحنا حكينا نحتاج كمية نص ملعقة صغيرة. تعلم إنه هنا إنه هاي كمية الملح، البراعم حكيت أنا براعم، تذوق بتروح على مطعم بتلاقي لا شعوريا لسه الشخص ما ذاق الطعام، أول ما يمسك الملح وبرش كمية كبيرة من الملح، وخصوصا الكارثة الكبرى والطامة الكبرى إذا كان مع الملح مضاف له اللي هي جلوميتات الصوديوم أو إحاد الصوديوم، المادة المسرطنة، المادة اللي بتعطي طعم، بتزيد لذة الطعام، وهي تؤدي إلى التأثير على خلايا الدماغ والتأثير على مراكز وبراعم التذوق، ويصبح مادة إدمانية كبيرة جدا. علشان هيك مرات كتيرة إحنا بندمن هذه المطاعم أو هذه الأكلة. ليه؟ لأن فيها مواد مضافة، فيها منكهات، فيها جلوميتات الصوديوم الموجود في الأندومي والموجود في الوجبات المقلية والموجود في البيتزا والموجود في الهوتدوغ وفي الوجبات المجمدة بكميات كبيرة جدا. خلينا نقرأ، إذا لقيت موجود أحادي الصوديوم أو الجلوميتات الصوديوم أبتعد عن تناول هذه المادة الغذائية. لازم نقلل، نعوض أو نشيل بدل الصوديوم نحط البوتاسيوم، أي استبدال الملح بالليمون، وخصوصا على السلطات راح يعطيني نكهة جيدة جدا. الصوديوم راح يرفع ضغط الدم، البوتاسيوم راح ينزل ضغط الدم، وراح يعطيني قيمة غذائية جيدة جدا، وبالتالي أقل من احتمال الشيخوخة المبكرة وتصلب الشرايين وأمراض القلب والسقطات القلبية. الدراسات أيضا تؤكد أنه إذا حدينا وقللنا من استخدام الملح وخليناه ضمن النطاق الطبيعي، ما أخذ كميات كبيرة، راح يؤدي أو يقي بنسبة 22% من السكتات الدماغية و 16% من الأزمات القلبية، وإن نسبة 20% من الملح اللي نستهلكه إحنا أو نستخدمه اللي بنضيفه أثناء طهي الطعام على المائدة، والنسبة الباقي 80% يضاف أثناء معالج طعام. يعني إحنا الطعام المعالج الطعام 80% بنحط على الملح، 20% إحنا بنضيفه، فبالتالي نبتعد عن تناول الأغذية الجاهزة والأغذية المعلبة واللي عليها ملصقات، لأنه راح يكون فيها كمية كبيرة جدا. فبنحكي أيضا من الأمور اللي هي أيضا بتزيد أو فيها نسبة كبيرة اللي بنسميها أيضا اللي هي كمان الملح المخفي الغير معروف، موجود في الخبز، موجود في المعجنات، المكعبات اللحم أو مكعبات اللي بنستخدمها في تحضير الطعام، هي غنية بالصوديوم وغنية بجلوميتات الصوديوم، جدا غنية، وجربوها أنتوا يعني بدون ما تحط الملح بتلاقي الملح، بتلاقي الطعام مالح، ابعدوا عنها قدر الإمكان. استخدموا النكهات الطبيعية، استخدموا الأعشاب، استخدموا البهارات اللي فيها قيمة غذائية وفوائد. فهذه الأداة إذا أنا بعدتها وقللتها مع تقليل السكر وتقليل الدهون مع تقليل الأملاح راح يؤدي إلى تعزيز الصحة بشكل كبير جدا. أيضا موجودة بكميات بالشربات الجاهزة والسلطات الجاهزة، وخصوصا الصوص أو الدريسنج تبع السلطات، هذا غني جدا بالدهون وغني جدا بالأملاح. الأطعمة المجمدة كلها فيها كمية كبيرة من الأملاح. أيضا الأداة الأخرى حتى نعرفها إنه نحرص من الدهون المخفية. إحنا نفكر الدهون اللي هي بس الزيت اللي بنستخدمه أو الموجود في اللحم، لا، كتير من الأكل اللي إحنا بناكله يحتوي على دهون مخفية بس إحنا ما بنعرف، مثل الطعام الهندي الصيني، طعام الصيني عالي جدا بالدهون، الصوصات اللي بتستخدمها جدا فيها نسبة دهون وأملاح عالي جدا، البيتزا، الباستا، أيضا الإضافات تاعت السلطات الغنية بالزيوت المهدرجة والمايونيز والصوديوم، هذه كلها غالبا ما تكون فيها نسبة عالية جدا من الدهون ونسبة عالية جدا من السكريات ونسبة عالية جدا من الأملاح والصوديوم ونسبة عالية جدا أيضا اللي هي من الدهون، وخصوصا الدهون اللي هي المخفية، الآيس كريم، الحلويات، الشيبس، المكسرات المقلية والدهون، كلها فيها نسبة كبيرة من هاي الدهون. إذن خلينا نحذر بشكل كبير جدا من هاي الدهون المخفية اللي احنا ما بنعرفها، زي الكافيين المخفي، أيضا زي الملح المخفي الموجود في الملح، حكينا بالمعلبات إلى ما لا نهاية. إذن حتى احنا نغير، نقلل قدر الإمكان من استخدام الزيوت في إعداد الطعام، نستخدم الشوي، نبتعد عن القلي، فبالتالي هو الأفضل. استخدام أيضا الليمون والخل، البصل بدل الزيوت، بدل النكهات في السلطات، أيضا استخدام أدوات الطبخ اللي هي ما بتستهلك أو لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الزيوت، وهي موجودة هلأ في أدوات طبخ بدون الزيت إطلاقا، في أدوات طبخ تطبخ فيها عن طريق المي، فبالتالي هذه أكثر صحية. أنا أعطي بس مثال بسيط جدا، لو الإنسان أخذ قطعة بيتزا من الجبن، هذه القطعة قد تحتوي على ما يقارب من 400 إلى 900 سعر حراري. اتخيل حالك إذا أخذت لك 3 قطع، نأخذ متوسط أنه فيها 700 سعر حراري، 7 ضرب 3 هي 2000، دون ما أخذت المشروب الغازي ودون ما أخذت المواد الأخرى. إذن خلينا نستخدم الأدوات هذه في عملية تعديل نمط حياتنا. أيضا من الأمور المنتشرة كتير جدا وفيها زيوت وفيها دهون وفيها مواد سكريات اللي هي المشروبات الباردة أو الساخنة. كتير بنروح نشرب قهوة أو بنشرب أي نوع من أنواع في الكافتيريا، كريم، بنقول له حط لنا عليها كريم، وهو بيسألك إنك بدك أنت تضيف عليها كريمة أو لا، أنت بتقول له تدفع فلوس زيادة، فأنت بتدفع بتشتري سعرات حرارية زيادة وبتشتري مرض زيادة. القهوة أو الشاي نشربها بدون أي إضافات، أصلاً إضافة الحليب والألبان عليها قد يفقد قيمتها الغذائية ويؤدي إلى عدم أنك أنت تستفيد منها. إذن نبتعد عن الأشياء المخفوقة اللي هي زي تناول القهوة المخفوقة إلى ما لا نهاية والغنية بالقشطة والحليب، أو إذا كنت من هذا النوع أطلب من صاحب المحل أنه أنا بدي قهوة مع حليب قليل الدسم أو حليب منزوع الدسم، في فرق كبير أيضا بدون السكر. فتخيل أنت كوب من القهوة كامل الدسم مع الكريمة مع السكر، حوالي أخذت لك 1000 سعر حراري دون أن تعلم. وإذا كنت بتأخذ باليوم من 2 إلى 3 معناته هذا الوزن من وين بده يزيد. إذن في أشياء عم ناكلها إحنا وعم بنمارسها بحياتنا اليومية دون أن نعلم، إذن نبعد قدر الإمكان عن هذه الأمور اللي هي اللي فيها المشروبات الساخنة أو المشروبات الباردة. أيضا نبتعد عن العصائر الجاهزة اللي بقول لك هذا غير مضاف للسكر. هو صحيح غير مضاف للسكر، ولكن هو أصلا في كمية سكر كبيرة وفي مواد حافظة. فبالتالي خلي دائما المشروبات اللي بنشربها، حكينا الأعشاب العشبية أو الشاي أو القهوة بكميات قليلة، بتكون بدون السكر وبدون الإضافات الأخرى. إذا نحضر المشروبات الغازية والسكرية. أنت تخيل بس، أنت المشكلة لما نشرب هذه المشروبات الغازية والمشروبات السكرية اللي حكينا فيها سكر الفركتوز أو السكريات الصناعية، عم تاخد 1 و2 و3 دون أن تشعر بأنك شبعت. ليه؟ لأنه ما بعطيك إشارة أنك أنت شبعت جسمك، فممكن تاخد لك 2 و3 و4، فبالتالي الكارثة كبيرة جدا، وخصوصا أن هذه لا تؤدي إلى الشعور بالشبع وتؤدي إلى فتح الشهية، وخصوصا عند الأطفال اللي بتعودوا عليها. وحكينا الأب والأم لازم يكونوا قدوة، فبالتالي أبعدها قدر الإمكان عن وجودها داخل البيت وما داخلها بيتي، لأنه الأطفال إذا أدمن على هذه المشروبات السكرية والمشروبات الغازية سيكون على حساب الماء وعلى حساب الحليب، وهي الأطفال في سن النمو يحتاجوا إلى تناول كميات كبيرة من الحليب لفيتامين دال والكلس والبروتين اللي بيساعدهم على عمليات النمو. إذن هي تؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي تؤدي إلى عدم إعطاء القيمة الغذائية. إذن نحكي بعض النصائح، المفاتيح البسيطة: تناول المشروبات الغازية إذا كان لابد في كوب صغير بدل من كوب كبير، لكن الأفضل أني أنا بالتدريج أو أضيف عليها مي، أضيف عليها الثلج حتى أنا أقلل منها. أيضا من الأمور المهمة جدا تقسيم المشروب الغازي، إذا كنت لابد أنا يعني ممكن أخذ مشروب الغازي أقسمه بيني وبين أخوي، بيني وبين صديقي، بيني وبين زوجتي، حتى أقلل من السعرات الحرارية. حتى عصير الفواكه نخفف في المي، لأنه في كمية سكر كتيرة بتكون، من الأفضل تناول الفواكه كما هي وليس تناولها على شكل عصير. نتذكر دائما إنه وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبالتالي نخلي المي هي المشروب الأول. أطفالنا حكيت قبل شوي إذا أخذوا هذه المشروبات الغازية والمشروبات السكرية راح يقل تناولهم للكالسيوم، وبالتالي آخر دراسات تؤكد إنه الكالسيوم هو مقاوم للبدانة، أو لأنه الأغذية الغنية بالكالسيوم تقلل من تخزين الشحوم بالجسم، وأيضا تعطيك إحساس بالشبع. فإذا كنت أنت من الناس خصوصا الأطفال اللي عندهم حمية غذائية، نعطيهم حليب قليل الدسم، لا ضير في ذلك، وخصوصا الدراسات الحديثة بتحكي أنه بعد 2 سنين يفضل إعطاء الأطفال حليب قليل الدسم، لأنه قبل 2 سنين يحتاج الجسم إلى دهون وخصوصا لنمو الدماغ. فإذا نعطيهم الحليب قليل الدسم مع الموز أو مع الفواكه، وبالتالي الأغذية الغنية بالكالسيوم تساعد على عملية الإحساس بالشبع وأيضا تؤدي إلى إنقاص الوزن. إذا لأجل صحة أطفالنا وصحة الجميع بنحكي تناول منتجات الحليب ومشتقاته قليلة الدسم. أيضا نبتعد عن الأجبان المصنعة والمعالجة، لأنها غالبا يكون مضاف لها اللي هي الزيوت المهدرجة والزيوت المشبعة وكمية كبيرة من الملح. إذا المفتاح الآخر نتناول الأغذية الغنية بالألياف. إحنا مشكلتنا وحكينا في أحد الحلقات إنه المعاناة من الإمساك والمشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة عدم تناول احتياجاتنا اليومية من الألياف. أعطيكم مثال بسيط جدا، لو أخذنا صحن سلطة كبير، هذا صحن السلطة فيه 100 سعر حراري، وقطعة شوكولاتة 20 جرام فيها برضو 100 سعر حراري، ولكن شو الفرق بالتكوين؟ صحن السلطة فيه فيتامينات، فيه أملاح، فيه معادن، فيه ألياف، فيه مي، فيه قيمة غذائية عالية. قطعة الشوكولاتة لا تحتوي على أي قيمة غذائية، فقط عبارة عن سكر وعبارة عن دهون ستؤدي إلى زيادة الوزن. إذن أنا كيف بدي أتناول قيمة غذائية، لكن أنا حكيت إذا كنت أنا مدمن شوكولاتة أو أحب الشوكولاتة أستبدل الشوكولاتة بالشوكولاتة الداكنة، لأنه هذه القيمة الغذائية الموجودة بالسلطة أو بالخضار وبالفواكه أني أنا أخذها قبل الوجبة الرئيسية. وهذه أداة جدا مهمة من الأدوات لمن يرغب في عملية تعديل نمط حياته، فقط توزيع الأكل بشكل سليم على الوجبة الغذائية، أني أنا أبدأ بصحن الشوربة أو كاسة الماء مع صحن السلطة، فبالتالي راح أخذ احتياجاتي من العناصر الغذائية وراح أدي إلى امتلاء المعدة، وخصوصا بأنه الشوربة البيتية بعيدة عن المكعبات والشوربات الجاهزة غنية بالقيمة الغذائية وفيها نسبة مي قد تصل إلى 90%. الخضار اللي هي بصحن السلطة وفيها الفواكه ستؤدي غنية بالألياف، الألياف من خصائصها الفسيولوجية هي امتصاص الماء، فبالتالي راح تؤدي إلى الشعور بالشبع نتيجة الامتلاء، تنظيم العمل الميكانيكي للأمعاء، الوقاية من سرطان القولون والوقاية من الإمساك، وبالتالي نزول الوزن والابتعاد عن المعدة الممتلئة وعن القولون وعن القرحة إلى ما لا نهاية. فبالتالي هذه الاستراتيجية من أهم الاستراتيجيات والأدوات اللي بتساعدني أنا على عملية تعزيز الصحة في من خلال نمط الحياة أو من خلال الغذاء اللي أنا بتناوله. إذن يجب علينا أن نكثر من تناول الألياف تقريبا من 10 إلى 15 جرام هي الكمية المناسبة للفرد في اليوم. يعني الفرد العادي محتاج حوالي 26 جرام، تقلل هاي السعرات الحرارية تقريبا إذا أنا تناولت احتياجاتي من الخضار والفواكه، أخذت لي أنا الحصص اليومية خمس إلى أربع حصص من الفواكه ومن 5 إلى 7 حصص من الخضار، بأخذ أنا احتياجاتي اليومية، إني أنا حتى أصل في الأخير إلى حوالي أتناول 26 جرام من السعر من الألياف عن طريق اللي هو الغذاء الصحي، راح يؤدي أيضا إلى عملية الوقاية من الأمراض اللي حكينا عنها. إذن هذه أدوات في عملية تناول الطعام. هلا راح نتكلم أيضا عن الأدوات الصحية اللي بتؤدي لتعزيز السلوك الصحي، أدوات يومية في حياتنا اليومية. وهذه الأدوات بدنا نعرف شغلة كتير مهمة، إن هي إحنا قادرين إنه إحنا نغيرها، موجودة في بيتنا، موجودة في مطبخنا، في سلوكياتنا. أول أداة بدي أحكيها وهي بتساعد على عملية تعزيز الصحة، الأكل بالمنزل. استمتع بكل وجبة في المنزل، ابعد قدر الإمكان عن تناول الوجبات خارج المنزل. أنا بعرف ناس كتير محافظين على نمط حياة صحي إلى أبعد صورة وإلى أبعد ما تتخيل. هدول إذا كانوا معزومين على وجبة على غداء أو عشاء، ثق تماما بتناول وجبة في البيت قبل ما يروح، بتناول صحن السلطة أو صحن الشوربة أو الفواكه بعدين بروح. ليه؟ لأنه المجاملات مهمة جدا، إنه إحنا كعاداتنا وتقاليدنا إنه إحنا نجامل بعض ونزور بعض ونتزاور، وهو حقيقة يعني خصوصا في صلة الرحم. ولكن إذا كنت أنا بعيش نمط حياة صحي بدي يكون عندي الإرادة إني أنا متى أحكي لا، إنه عنا كمان بعاداتنا وتقاليدنا بحلف عليك 100 يمين إنك لازم تأكل. النقطة الأولى أو الأداة الاستراتيجية الأولى في تعزيز السلوك الصحي، عد إلى غرفة تناول الطعام، لا تتناول أي نوع من الأكل إلا في المكان المخصص له. والدراسات تشير وتؤكد بأن الأشخاص الذين يتناولون الطعام في كل مكان وفي أي مكان وفي أي وقت أكثر عرضة إلا لعملية زيادة الوزن، ودائما يكون ولديهم الطوق لتناول الحلويات بشكل كبير. بنلاحظ في بيوتنا قدام التلفزيون محطوط حلويات، في كل مكان محطوط. لا، خلي دائما مكان مخصص لتناول الطعام، غرفة الطعام. وإذا ما عندي أنا غرفة طعام ممكن أنا أخذ الطعام أخلي زاوية في البيت، هذا مكان لتناول الوجبات الغذائية. إذن كل ما كنت أنا بتناول الطعام في المكان المحدد بعيد عن المشتتات، كل ما كانت كمية السعرات الحرارية اللي أنا عم بتناولها راح تكون أقل. وبالتالي ليه؟ لأن أنا بدي أستمتع في كل وجبة لما أكلها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن نحرص دائما على تناول الطعام في المكان المخصص وأيضا في المواقيت المخصصة. إذن إذا أنا عززت هذه الاستراتيجية أنا بستطيع أني أنا أبعد عن المشتتات في تناول الطعام وأتناول احتياجاتي من الطعام. حسب الدراسات العشوائية في تناول الطعام ستؤدي إلى الإكثار من تناول الطعام في كميات كبيرة. أيضا تفضل بالجلوس. أنا يجب، وهي نقطة جدا مهمة من الأمور المهمة جدا من عاداتنا وتقاليدنا، إني أنا أتناول الطعام وأنا جالس حتى لو كانت لقمة طعام واحدة أنا وجالس. الطعام لما أتناول الطعام أنا واقف أو أنا وماشي وأنا في حالة استعجال، الطعام سيبقى في الجزء العلوي من الأمعاء ورح تبقى أنك أنت تشعر بالجوع. إذن الجلوس أني أنا أتناول الطعام أنا وجالس هو من السنة النبوية والهدي النبوي، أنه إحنا يجب أنه نتناول الطعام ونحن جالسين ونسترخي إحنا وتناول الطعام. أما تناول الطعام أنت وماشي وأنت بسرعة، هذا سيؤدي إلى عملية زيادة الوزن وعدم الاستمتاع بالطعام. إذن عد إلى غرفة الطعام، تفضل بالجلوس، افرد نفسك على طاولة الطعام، استرخي أنت وجالس، مش نايم فوق الطاولة، الأكل مش راح يطير ولا راح يهرب منك، فبالتالي خلي مسافة بينك وبين الكرسي على طاولة الطعام 15 سنتي، يعني ما تكون نايم فوق الطاولة وخلي الطعام بعيد عنك. وحكينا قبل هيك أني أنا لما بدي أكل أني أنا يعني يكون عندي وقت لتناول الطعام لا تقل عن 20 دقيقة، وأبدأ حكينا بالخضار وأبدأ بالسلطات بعدين الطبق الرئيسي، قسم الطبق. وهذه من الاستراتيجيات المهمة جدا، وأنا دائما بحكي هذه الاستراتيجيات أو هذه الأدوات لا يمكن أن تعزز إذا الأب والأم مش موجودين مع أولادهم على الوجبة الغذائية. فبنحكي احرصوا على الأقل أن تكون هناك وجبة واحدة في اليوم تجتمع فيها كل الأسرة، لأنه مكان للتعليم، مكان للتثقيف، كيف نعلمهم يبدو يأخذوا الخضار، يأخذوا السلطات، يأخذوا الشوربات، كيف يقسم كمية الطعام وليس الأكل السريع، ويكون هناك حديث إيجابي على السفرة، هذا يساعد على عملية تناول الطعام. تقسيم طبق الطعام، حطيت الطبق قدامي أنا بقسمه إلى 4 أجزاء. ببدأ في الجزء الأول بعد ما أخذ الشوربة وأخذ السلطة، ببدأ في الجزء الأول بأكله 90% حسب الدراسات بتشعر إنك أنت شبعت. إذا استمريت في الإحساس بالجوع ما تكمل الطبق مباشرة، اشرب كاسة مي بعد ما خلصت الربع الأول. إذا استمريت في الجوع خذ الطبق الثاني، الجزء الثاني، هتلاقي حالك إنك أنت شبعت. إذا ما شبعت اترك الطبق وقوم جيب لك أي شغلة أو تكلم أو احكي تلفون، راح تلاقي حالك إنك أنت شبعت، لأنه هتلاقي إنك أنت أصلاً ما كنت جوعان حتى تكمل الطبق كله. لكن الأفضل إني أنا أحط كميات قليلة في الطبق، إني أتناول الطعام أنا على مرحلتين. ليه؟ لأني أنا بدي أزيد الوقت اللي أنا بتناول فيه الطعام. ما أتناول الطعام ب5 إلى 7 دقائق، بدي أخذ على الأقل 20 دقيقة. هدول 20 دقيقة من أهم الاستراتيجيات اللي بتأدي لزيادة عملية إفراز هرمون الليبتين، هرمون الشبع، اللي هو يحتاج على الأقل إلى 20 دقيقة حتى تصل الإشارة إلى الجهاز العصبي من للدماغ، من المعدة إلى الدماغ. لكن إذا كنت أنا عم بأكل بشكل سريع ما رح تشتغل الإشارة العصبية ولن يعمل هرمون الليبتين، فبالتالي رح أشعر أني أنا ما زلت وكأني جوعان. إذن أنا أقسم الطبق كاستراتيجية جدا مهمة. نحكي عملية تقسيم الطبق، إذا كنت أنت ما زلت لسه جوعان ننصحك بأن تقوم بعملية تقسيم طبق الطعام إلى نصفين. إذا كنت تناول الطعام خارج المنزل قسمه بذهنك، إذا كنت معزم ولا أكو خجلان قسم الطبق بذهنك، هذا راح يؤدي إن عملية إنك أنت تقلل من تناول الطعام. إذا ما كنت لسه جائعا استمر عندك الجوع، اشرب كأس ماء بارد، راح تحس حالك إنك أنت شبعت، إنك أنت أخذت الاحتياجات اللي أنت أخذتها. إن شاء الله راح نكمل الأدوات تعزيز السلوك بعد الفاصل. تابعونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية. قبل الفاصل تكلمنا على اللي هي الأدوات اللي بتعزز السلوك داخل البيت أو خارج البيت. تكلمنا عن إني أنا كيف أقسم الطبق وأتناول طعام أنا وجالس، ولا أتناول طعامي إلا في غرفة الطعام. أيضا أداة جدا، اخدع معدتك. كيف اخدع معدتي؟ انا معدتي اذا اعطيتها شوكولاته مش راح تزعل، مش راح تلومني، واذا اعطيتها خضار مش راح تلومني. فانا كيف بدي اخدع معدتي؟ اني اتناول الاطعمه اللي تشعرني بالشبع، والاطعمه اللي تشعرني بالشبع هي الاطعمه الغنيه بالالياف، السلطات، الخضار، الفواكه. ما ابدا على طول بتناول الطبق الغذائي. وحكينا افضل اداه اني انا ابدا دائما وجعلنا من الماء كل شيء حي، إني أخلي المي هو المشروب الأول عندي. أبدأ بكاسة الماء، هلاقي إني أنا ممكن إني أنا أكون ما كنت جوعان، أنا كنت عطشان فبالتالي ما أتناول الوجبة الغذائية. إذا استمر هذا الحكي في عملية الجوع، حكينا أني أنا ببدأ في عملية تناول السلطات، تناول الخضار وكميات قليلة من الكربوهيدرات أو إلا من البروتين. أيضا من أجل الصحة أني أنا أتأنى في مضغ الطعام. أنا بحكيها دائما للناس، هل عمرك أنك أنت شفت حالك كيف تأكل الطعام؟ كيف تأكل؟ حط قدامك مراية أو راقب نفسك، حط قدامك ساعة، شوف كيف أنت عم تأكل الطعام. أو فكرت يوم حطيت ستوب ووتش أو ساعة، قست أنت كم دقيقة عم تناول الطعام. إحنا للأسف نتناول الطعام بشكل سريع جدا لأنه ما بنمضغ الطعام. الجهاز المسؤول ربنا سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في كل حالاته. هذه الأسنان والقواطع والأنياب لم توضع عبثا، وضعت من أجل أن تقوم في مهمة. فعملية مضغ الطعام واستخدام الأدوات اللي الله أعطاني إياها تساعد على عملية سهولة هضم الطعام، بريح القلب. لأنه إذا أنت بلعت الطعام بلع، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إني أنا عم بشتر زي الأنعام، ما عم بهضم، ما عم بمضغ الطعام جيدا، نتيجة إني أنا نمط حياتي سريع جدا، عندي بريك 5 دقائق أو 10 دقائق، لا بدي أجلس وأستمتع زي ما حكينا وأمضغ الطعام جيدا. هذا مضغ الطعام بيبعد عني الغازات، النفخة اللي بتصير عندي، وأيضا يؤدي إلى عملية زيادة الطاقة والحيوية. ولكن أكل الطعام بأقل من 20 دقيقة وبشكل سريع سيؤدي إلى عملية الشعور بالتعب والإرهاق، لأن الطاقة راح تروح الدم من العضلات إلى المعدة من أجل هضم الطعام. فبالتالي إني يجب أني أنا أهضم الطعام جيدا وأجلس بهدوء، حكينا أقل شيء 20 دقيقة. إذا كنت أيضا حطينا حط قدامك مراي، راح تلاحظ أنك أنت راح تتغير من هاي العادة. وحط قدامك ساعة، ضع الملعقة والشوكة والسكين بعد كل لقمة، ما في بإيدك لقمة وأنت عم تمضغ، لا. أيضا ابعد إيدك، لا تخلي إيدك على الطعام، وابعد عن الطاولة زي ما حكينا. أيضا أطل مدة تناول الطعام، إذا كنت بتاكل بخمس دقائق خليهم ضيف المدة إلى 20 دقيقة، وفي هاي الحالة راح تهضم الطعام جيدا. إضافة إلى ذلك ركز على مذاق الطيب، استمتع بكل لقمة. وأنا بس سأل السؤال، هل أنت سألت يوم من الأيام كيف يبدو مذاق الطعام بتناوله؟ هل الطعام جيد؟ هل يعجبني ولا لازم آكل لأني جوعان؟ التركيز على مذاق الطعام من الأمور المهمة جدا اللي بتخليني أنا أستمتع بالطعام. وهل هذا الطعام أنا بحبه ولا ما بحبه ولا مجرد بس لازم آكل؟ إذا كان مذاق الطعام لا يحلو لك، فهل يجب عليك أنك تتناوله؟ طب أنا الطعام هذا مش عاجبني، لازم أتناوله؟ مفروض علي لازم أخده؟ هاي كلها أسئلة مهمة جدا إني أنا يجب إني أنا أصل فيها إلى إجابة. إذن ما أجبر نفسي على تناول طعام من أجل أني أنا بس هروب من حالة نفسية لازم أكل، لا. أنا أختار الطعام اللي أنا بناسبني لأجل صحتك وللتركيز على الطعام جيدا. لكي تستمتع بكل لقمة تتناولها عليك أن تفكر جيدا قبل التناول، هل أنت جائع جوع حقيقي ولا جوع عاطفي؟ وبالتالي إذا كنت جوعان جوع حقيقي، وأيضا راح تستمتع بكل لقمة، راح تأكل أي نوع من الطعام. أما إذا كان جوع عاطفي، شو ما حطه قدامك راح تأكل. استمتع بكل لقمة وامضغها جيدا، واستمتع برائحة الطعام وتذوقه، تذوق جيدا. أيضا نغير مفهومنا عن الوجبات الخفيفة. الوجبات الخفيفة اللي هي بين الوجبات أداة جدا مهمة من الأدوات. أنا أخذت فطور الساعة 6، طيب غداي الساعة 3، بين 6 و3 هذا الوقت حوالي عندي أنا 7 إلى 8 ساعات. إذا ما أخذت أكل شو راح يصير فيي؟ لازم أخذ وجبات خفيفة، ومش عيب. ثقافتنا إحنا نستحي إنه نأخذ معنا لانش بوكس أو نأخذ حقيبة طعام على العمل أو على الدوام، أبدا. هذا الطعام اللي عم تأخده هو مفتاح صحتك، هو راح يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين المزاج والابتعاد عن العصبية وتحسين التفكير واتخاذ القرارات. بدي أغير فكرتي عن الوجبة السريعة، عن هذه الوجبة، الوجبات الخفيفة، عوض تكون صغيرة حجما من الوجبة الرئيسية، أصغر. ممكن بيضة مسلوقة، ممكن أخذ لي حبة موز، حبتين تفاح، ممكن أخذ لي صحن سلطة، بتناولها بين الوجبات، مش كل ما أجي على مزاجي، لا، إلها تايم، يعني بعد 2:30 أو 3. وسيلة من الوسائل اللي بتساعدك على موازنة أو معرفة احتياجاتك الغذائية على مدار اليوم. أيضا بتناولها لما أشعر أنه أنا مستوى السكر بالدم عندي نزل، تركيزي ضعف، أنا بتناول هذه الوجبة حتى أتخلص من الشعور في الملل والتعب والحالة النفسية. قيمتها الغذائية يجب أن تكون العالي في المغذيات وليس سكريات، لا. حكينا ممكن فواكه مجففة، ممكن فواكه، ممكن سلطة، تونة، جبنة، لبنة، أشياء فيها قيمة غذائية، وأيضا تتناول بشكل سريع جدا، ما تأخذ مني وقت إذا كنت أنا في العمل. أيضا تحتوي على 100 إلى 150 كحد أقصى سعر حراري. ما تقول لي وجبة وجبة خفيفة فيها 500 سعر حراري.
نعم
100 إلى 150. وكتير الناس بياخذوا فنجان القهوة المخفوقة مع الكريمة مع قطعة الكيك فيهم حوالي 600 سعر حراري. إذن هذه مش وجبة خفيفة، هذه سعرات حرارية إضافية. هذه الوجبة بتساعدني بتحافظ على مستوى السكر بالدم. كل ما كان هناك محافظة على مستوى السكر بالدم وكل ما كان هناك انتظام في دخول السكر والطعام إلى الجسم إلى الدورة الدموية، كل ما أدى إلى رفع الأيض ويؤدي إلى عملية خسارة الوزن وتقليل تخزين الشحوم في الجسم. تمنحك الإحساس بالراحة والسعادة وتمنعك نقطة جدا مهمة من الأكل الطائش، وخصوصا الموظفين اللي ساعات دوامهم طويلة، اللي بداوم من 8 للـ5. خلال هذا الوقت لازم يأخذ الساعة 8 الساعة 7 أخذ فطور في البيت، بعد 3 ساعات سناك، بعد 3 ساعات سناك بوصل البيت هو لا يشعر بالجوع بشكل كبير جدا إلى الشره، لا بيكون لأنه مستوى السكر بالدم عنده منضبط وبيكون شكله جيد جدا. أيضا الأمهات يجب علينا أن هذه المفتاح مقاومة بقايا الطعام، مقاومة إغراء بقايا الطعام. كثير من الأمهات بيستنوا أولادهم خلصوا الأكل بتقول لك خطية هذا الطعام، الولد حرام بده ينكب، فبتأكل الأكل. إذا عندها 4-5 أولاد معناته أنا بقول لك بالشهر حزيد وزنك 2-3 كيلو. لا، إذا كنت من هذا النوع بنصحك أنا نصيحة مهمة جدا، لا تأكلي غير لما يخلصوا أولادك. ليه؟ لأن رح تأكلي كميات كبيرة. النصيحة إنك تقللي حجم الصحون وإنت تصبي لهم كميات قليلة، ونستبدل أطباق الطعام الكبيرة بأطباق صغيرة، ندرب أفراد العائلة على وضع كميات صغيرة من الطعام، ما أنا أحط كميات كبيرة من الطعام، وإذا شعر بالجوع يروح ويحط مرة تانية. نطلب من أفراد العائلة بعد الانتهاء من تناول الطعام إنهم يأخذوا بقايا الطعام ويلقوا فيها في النفايات. على فكرة هاي من النقاط المهمة جدا. تخيلوا أنتوا لما تعلمي ابنك أو بنتك إنه يقوم يأخذ الأكل هو يكبه، راح يشعر بالذنب، راح يشعر إنه هذا حرام، فبالتالي راح المرة الجاية يقلل كمية الطعام. هذه دروس تعليمية، إذا الأب والأم مش موجودين الشغالة ما راح تعلم ابنك هاي الطريقة. إذن هذا بيخليه يشعر بالذنب، يشعر بالإحساس إنه نعمة الله عم ترتمي في الزبل، فبالتالي راح يقلل من كمية الطعام اللي بحطها بالصحن يحط على قده. أيضا نقوم دائما بمراقبة أفراد العائلة، نشوف الكمية، لا معلش ماما كم الكمية، قلل شوي، إذا جعت خذ مرة تانية، إذا ماش كفاك ما تحط كميات كبيرة، وخصوصا إذا حطها وحط الرز وحط عليها الشوربة وحط عليها الصالونة حتكب في زبالة. هاي الوسيلة من الوسائل المهمة جدا اللي بتخليني أنا أعلم أولادي جيدا وأقلل من كمية السعرات الحرارية اللي هم بياخدوها. أيضا من الأمور اللي بنحكيها نتعرف على حجم الحصة الغذائية. أنا قد عم باخد طعام؟ أنا ليه مش محتاجة لقد كتير؟ الأمهات بقول لك لا عشان تكبر، وخصوصا الأمهات اللي هم اللي عندها لما تيجي بنتها تزورها إذا كانت عروس جديدة أو حامل، ماما لا لازم تأكلي عن شخصين، لازم تأكلي عن 2. هذا حكي مش علمي، مش صحيح. خلينا ناخد كميات اللي بتناسبني أنا. من الأدوات المهمة جدا لا تضع الطعام كله على المائدة. إحنا السفرة متروسة، السلطة، الخضار، الجيمات، الحلويات، كل شيء موجود على السفرة، فبالتالي كل ما كان موجود راح تأكل كميات كبيرة. طاولة السفرة يجب أن يكون عليها فقط المي، الشوربة، السلطة. إني الـ 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 الأكل موجود في مكان بعيد عني، أما إذا كان كله قدام عيني، حطيت أول صحن أكلت إشبيت راح أحط كمان 1 و2 و3 و10. أما إذا كان الطعام بعيد بنحكي لا، راح يضطر يفكر 100 مرة إنه قبل ما يحط أو يضيف كمية إضافية من الطعام بفكر 100 مرة لا بدي أقوم أترك الطاولة وأمشي للمطبخ وأرجع. فهاي من الاستراتيجيات المهمة جدا اللي بتساعدني كأداة في عملية تقليل كمية الطعام المتناولة، لأني راح أفكر أنا أن الطعام مش تحت إيدي، لازم أروح وآجي، وخصوصا في وجبة العشاء وأول الوجبات الرئيسية. لا تأكل أداة أخرى، لا تأكل أبدا من المصدر، أبدا ما نأكل من المصدر. ليه؟ لما المصدر قدامي معناته كل شوي أنا راح أحط أكل وراح أضيف أكل، لا المصدر. وأنا بحب أني نتبع نظام البوفيه، إنه المكان بعيد الأكل موجود في المطبخ، وطاولة السفرة في مكان بعيد، أو على الأقل يكون مش في متناول إيدك مباشرة. هذا راح يؤدي إلى تقليل كمية السعرات الحرارية اللي أنا عم بتناولها. إذن الأدوات المهمة الجلوس، أتناول طعامي أنا وجالس، أتناول طعامي في غرفة الطعام، أمضغ الطعام جيداً، أبدأ في السلطات وأخدع عيني وأخدع معدتي، أبدأ في الشربات والسلطات، أخذ 20 دقيقة لتناول الطعام، أحط قدامي ساعة ستوبوتش حتى أراقب سلوكي، أمضغ الطعام جيدا، وإذا كنت مش من هذا النوع أحط قدامي مراي لمدة 2-3 أيام، راح تخليني أني أنا أعرف كيف عم باكل الطعام. ما نضع الطعام كله على المائدة، لا نأكل أبدا من المصدر. هذه الأدوات بتساعدني بشكل كبير جدا على أني أنا أضبط سلوكي. إذن ملخص ما تم طرحه في حلقة اليوم، الأدوات اللي إحنا تكلمنا عنها، أني أنا أقلل من تناول الخبز والسكريات في كل أنواعها، السكريات المكررة، الكربوهيدرات المكررة، الحلويات، السكريات، الخبز الأبيض، المعكرونة البيضاء، العصائر الصناعية، أيضا المأكولات اللي هي غنية بالدهون اللي هو خصوصا على رأسها الوجبات السريعة والدهون المخفية والصوديوم والأملاح. كل هذه الأدوات اللي أنا إذا استطعت فعلا أني أنا أبدأ في تعديلها وتعديل نمط حياتي وأقلل منها بشكل بسيط جدا على مدار 2-4-6 أسابيع، راح فعلا أحصل على تغيير جوهري في صحتي، وبالتالي راح أصل إلى بر الأمان وتعزيز الصحة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه الأدوات راح تكون وسيلتي سواء كان في رمضان أو ما بعد رمضان أو على كافة العمر إلى عملية إطالة العمر الصحي، الابتعاد عن المرض والابتعاد عن الشيخوخة والإحساس دائما في الطاقة والحيوية والقدرة على ممارسة الحركة والنشاط البدني. إذن كان عنواننا اليوم اللي هي أدوات تعزيز الصحة من أجل عملية تعزيز السلوك، من أجل عملية تعزيز الصحة من خلال برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي القرآن على تردد 91.4، ودائما دمتم بصحة وعافية.
صحتك في آية.